أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 155، باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه أو الاستغفار منه. طبيعة الأحكام التي يشرعها الشارع، سواء كانت مرتبطة بالأحكام القانونية التي هي الواجبات والمحرمات وما شابه، أو كانت مرتبطة بما يرتبط بالأخلاق والسلوك والبناء النفسي والاجتماعي، هي تنبع من إرادة الكمال للإنسان. وهذا يقتضي أن لا يكون الباب موصودا أمام الإنسان فيما إذا خالف القانون أو خالف الكمال. عموما، واحدة من الأبواب التي فتحها الشارع الإسلامي للكمال بعد التعثر هو باب التصحيح، الذي يعني يفتح نافذة الأمل للإنسان بأنه حتى لو أخطأ، حتى لو وقع في المحذور، فإن بوابة الأمل مفتوحة أمامه لتصحيح ما وقع منه، كما في مسألة ارتكاب الذنوب، كما في مسألة حتى إلى حد قتل النفس المحترمة، فيما إذا عفى عنه صاحب القصاص وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يتوب عليه. عموما، واحدة من بوابات الأمل التي فتح الله تبارك وتعالى للإصلاح النفسي والاجتماعي. طبعا انظروا، أحيانا قد يكون الأمر متطلبا للرجوع إلى الله كي يستقيم الإنسان معه، وأحيانا الرجوع يحتاج إلى الاستقامة مع المجتمع أيضا، كما في بعض الأمور المرتبطة بحقوق الآخرين، منها الغيبة. الغيبة حق للآخرين، انتقاص الآخرين هذا حق لا يسقطه الله تبارك وتعالى إلا بإسقاط صاحبه له ضرب. لكن أحيانا قد يتعذر الوصول إلى صاحب الحق، ومع التعذر الله تبارك وتعالى يفتح نافذة أخرى لمن وقع في المحذور. يعني مثلا على سبيل المثال، أنه الآن عندما نأتي للغيبة ونقول أن الوقوع في الآخرين والانتقاص منهم والتحدث عنهم هذا حق من حقوقهم، فإذا أرادوا إسقاطه لابد من الذهاب والاستحلال منهم. لكن لو تعذر ذلك، يعني لو كان الذهاب فيه فتنة أكبر، أو كان صاحب الغيبة قد مات، أو لا يمكن الوصول إليه، انظروا هنا فتح باب آخر من أبواب الأمل، وهو باب الاستغفار. يوجد هنا مسألة مهمة، انظروا في مسألة الحقوق، الإسقاط وإبراء الذمة هذه مسألة حتى لو لم يأتي بها الشارع، هي طبيعة عقلائية، واقع عقلائي، أن حقي يمكن لي أن أسقطه، بالتالي يمكن إسقاط الحق. لكن الاستغفار هذا ربما لا يلتفت إليه أي أحد، ولكن الشارع هو الذي ألفت إليه بأنك تستغفر لتكفر عن الذنب الذي وقع منك. واحدة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل ما كفارة الاغتياب؟ قال صلى الله عليه وآله: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. انظروا هذه الرواية، هذه الرواية تدل على أي شيء؟ تدل على وجوب الاستغفار، لا أنك تستغفر الله. انظروا، مو تقول أستغفر الله وأتوب إليه، وإنما تقول أستغفر الله لفلان. وبعد ذلك ماذا قال؟ كلما ذكرته، يعني كلما ذكرت فلان أنت تستغفر الله تبارك وتعالى له. انظروا إلى هذا، هذا إصلاح نفسي، أنك تستغفر له الله تبارك وتعالى. هذا في حال، في حال تعذر، تعذر الوصول، الوصول إليه. أما بالنسبة إلى الاستحلال منه، الرواية السابقة التي تحدثنا عنها سابقا في الباب 152، باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا، هناك النبي صلى الله عليه وآله تحدث مع أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. انظروا، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. فهذه الرواية دلت على أن الغيبة لا تغفر إلا بأي شيء، إلا بالاستغفار. فبالتالي يوجد عند، توجد عندنا روايتان. الرواية الأولى دلت على أن المكفر للغيبة هو الاستحلال من صاحبها الذي لا تغفر حتى يغفر صاحبها. الثانية أنك تستغفر الله تبارك وتعالى لمن اغتبته كما ذكرته. انظر، عندما جاء الفقهاء إلى هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا بأن الأصل، الأصل في الكفارة هو الاستحلال منه، أما الاستغفار له فهذا بدل إذا كان الوصول إليه متعذرا. هذا الاستغفار له إذا، فات إمكان الاستحلال، منه. انظروا الآن، لو نظرنا من ناحية، اجتماعية إلى مسألة الاستحلال منه، لوجدنا أن طلب المغفرة منه، طلب الاستحلال منه، فيه صلاح اجتماعي. لماذا؟ لأني عندما أغتاب شخص وأذهب إليه وأعتذر منه وأطلب منه براءة الذمة، حينئذ قطعا هذا سوف، يكشف عن أن نفسي، ماذا؟ نفسي نقية، لا تريد الإساءة إلى، الآخرين. نعم، قد لا يقبل هو ذلك، لكن أنا بيني وبين الله أمام المجتمع أني أصلحت ما قد أفسدته اجتماعيا. انظروا، هاي من الناحية الاجتماعية. أما من الناحية النفسية، فنفس تطوعي وذهابي للاستغفار منه والاستحلال منه يكشف عن أن، ضميري هو الذي حركني، وإلا هو لا يعلم بأني تحدثت، عنه. هذا من ناحية، اجتماعية ومن ناحية نفسية. أما في مسألة الاستغفار له، انظروا،
من ناحية أخلاقية أنت لا تستغفر الله تبارك وتعالى، وإنما تستغفر الله له، وهذا يعني أنك تتبرع بحسنات له وتوجد حصانة روحية له، لأن الاستغفار عبارة عن حصانة روحية للإنسان توجب له الطوق الأمني من وساوس الشيطان، فبالتالي أنت توجد له هذه الوقاية، وهذا عمل تقوم به لجبران ما وقع منك. فهو من ناحية تكوينية هنالك آثار تعود على من وقعت عليه الغيبة، هذه الآثار أنت تؤسسها، ومن ناحية أخلاقية من ناحية نفسية أنت مع عدم وصولك إليه لم تترك إصلاح ما وقع منك، هذا يكشف عن أن نفسك النقية هي التي تحركك، هي التي تدفعك نحو ذلك. بالتالي انظروا من هنا يتبين أن الكفارة المتعلقة بالاغتياب هي كفارة للبناء النفسي والاجتماعي، هذا من جهة، ومن جهة هي فتحت باب الأمل للإنسان. يعني لو إنه الإنسان ارتكب ذنبا ولم يجد بابا مفتوحا له لبطل حينئذ بطل إمكان الإصلاح، يعني من يعثر ومن يفسد ومن يرتكب ذنبا ولا يجد له بابا مفتوحا حينئذ لا معنى لهدايته بعد ذلك. وابن آدم خطاء، وإذا كان ابن آدم خطاء يعني أنه لا سبيل لهدايته بعد ذلك. من هنا فتح باب الأمل للإنسان، وهذا الباب للأمل هو باب للإصلاح. انظروا إلى القرآن الكريم كيف يتحدث عن هذه القضية ويفتح باب الأمل، ويجعل البناء من حيث العثرة، ويجعل الإصلاح من حيث الفساد، ويفتح باب الأمل من حين ارتكاب الخطأ. يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظروا، فعلوا فاحشة، ظلموا أنفسهم، لكن بعد ذلك ماذا فعلوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لم يصروا على ما فعلوا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه كلها بوابة أمل، هذه بشارة تجعل الإنسان لا ييأس من صلاح نفسه، بل هو يرى بأن العثر منه يمكن أن تكون نجاحا، ويرى الفساد منه يمكن أن يكون صلاحا. من هنا تجدون بأن هذا الأسلوب، أسلوب الإصلاح، أسلوب انفردت به الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا تريد العقوبة بما هي عقوبة، بل تريد العقوبة بما هي إصلاح. ولذلك انظروا، العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، يعني بمعنى أنه إذا قتل القاتل سوف ينقطع القتال حينئذ. جاء القرآن ماذا قال؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هو لا يريد أن يقول بأنه نفتح باب القتال والقتل، وإنما يريد أن يقول بأن القصاص طريقة من الطرق الإصلاحية التي يصلح بها الخلاف الاجتماعي. هنا أنظر كذلك العقوبات التي يوجدها الشارع، منها مثلا الذهاب إلى من اختبته وتستغفر له وتطلب منه الاستحلال، أو أنك تستغفر له إذا لم تستطع. كل ما ذكرته هذا ليس من باب أنه يريد أن يعاقبك، بل أنه يريد أن يصلحك. فرق بين العقوبة لأجل العقوبة والعقوبة لأجل الإصلاح، وهذا ما تتميز به الشريعة الإسلامية. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.